بدأ الإرسال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فنبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الدرس يبث عبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني الرئيسية حفظه الله القائمين عليها، وأيضا يبث على موقعنا في السبريكر، في موقعنا في النعم في السبريكر، وأيضا في مجموعة طلب العلم على اللاين، الهمة في طلب العلم. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يؤجر الجميع على ما يقدمون من جهود في هذه الدعوة، ونسأل الله يرزقنا الإخلاص جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس هو الدرس 48 من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال الحافظ عبد الغني: باب صلاة الجمعة. وهذا الباب هو من آخر أبواب الصلاة في كتاب الصلاة، ويليه باب يعني صلاة العيدين والكسوف والخسوف وغيرها. قوله باب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة هي صلاة عظيمة، شعيرة من شعائر الإسلام، وخصت هذه الأمة بهذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة، وهي صلاة لا نظير لها في الأمم كلها، وهي صلاة خاصة تأتي في كل أسبوع مرة واحدة، وميزت أمة الإسلام بها، لأن يوم الجمعة هو يوم عيد، يوم عيد أهل الإسلام، ولذلك خصت فيه صلاة خاصة بكيفية معينة، أي يعني هي تنوب أو تقوم محل صلاة الظهر، لكن يوم الجمعة تسمى صلاة الجمعة، واختصرت إلى ركعتين لأن حضورها يكون جمع من المسلمين، ولذلك تخصص لها مساجد تسمى المجامع، وتغلق المساجد الخاصة التي في متفرقة في المدينة، فيجتمع إليها جميع من أهل الإسلام من كانوا في حول هذا المسجد الجامع. ولحصول الجمع الغفير ولمظنة أن يكون هناك مشقة، خففت الصلاة إلى ركعتين، وجعلت قبل الصلاة خطبة أو خطبتان، خطبتين، خطبة أولى وخطبة ثانية. لكن الصلاة هي صلاة الجمعة، يعني لا تزيد على ركعتين. بعض أهل العلم قال أن يعني الخطبتين، الخطبة الأولى مقام الركعة الثالثة، والخطبة الثانية مقام الركعة الرابعة، لكن هذا كلام يعني فيه نظر، وإنما نقول هذه خصت بيوم الجمعة صلاة ركعتين، شرعت هكذا وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلها وفعل من بعده أيضا هذه الكيفية. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا أول حديث في الباب، وهذا الحديث فيه الأمر بالاغتسال، يقوله فليغتسل، وقوله من جاء أي من حضر، من حضر الجمعة، فيشمل كل من حضر، يشمل الرجل، يشمل المرأة، يشمل الصغير، يشمل الكبير، كل من حضر لسماع خطبة الجمعة والصلاة مع الإمام، هذا يجب عليه أن يغتسل. والاغتسال شرع لأمر عظيم، وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى الجمعة ذات يوم في يوم شديد الحر، في يوم شديد الحر، وكان الناس يأتون من البوادي وغير ذلك، ويعني يدركون الغبار في طريقهم، فوجد رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم ريح، أي ريح العرق مع الغبار وغير ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا، أي أنه أمرهم بالاغتسال لهذا اليوم. ثم جاءت الأحاديث الأخرى كالحديث الذي معنا الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هنا جاء الأمر أول في الحديث الأول حديث عائشة قال لو اغتسلتم، يعني كأنه يندبهم إلى الاغتسال، لكن هنا قال فليغتسل. ولذلك قال بعض أهل العلم هنا قول فليغتسل تدل على الوجوب، أي بمعنى أن من لم يغتسل يأثم، من لم يغتسل يأثم. وفي هذه المسألة اختلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول يرون الوجوب، يرون وجوب الاغتسال، واستدلوا بأحاديث من هذا الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل حتى النساء، حديث في زيادة حتى النساء، يعني دل عنا من الجمعة أيضا من يأتي من النساء. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، تذكر بلفظ الله بهذا اللفظ واجب، فهؤلاء قالوا هذا لفظ نبوي لا يحمل على يعني طريقة أصول أهل أصول الفقه، وإنما الوجوب هنا بمعنى أن من ترك غسل الجمعة أنه يأثم. طيب هل تصح صلاته أم لا تصح؟ هذا مسألة أخرى. قالوا هنا صلاة جمعة الآن صلاة خاصة، وينبغي لمن جاء إليها أن يغتسل وجوبا، إن لم يغتسل قالوا آثم، يكون آثم، بل قال بعضهم أن صلاته باطلة، لكن الذين قالوا بهذا قليل، الأكثر يقولون أنه يجب، وأنه لم يفعل يأثم من حيث تركه الغسل، مع أيضا يعني صحة صلاته يأثم. واستدلوا بأحاديث يعني منها يعني من استدل به من أهل الجواز أنها يعني سنة، ومنها حديث عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، لما جاء عثمان في عهد عمر بن الخطاب وكان يخطب متأخرا أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر، فقال ما هو اللي إلا أن يعني أن توضأت وجئت، فدل على أنه لم، فأنكر عليه عثمان هذا، فقالوا أن لم يأمره بيعني الاغتسال. طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا استحباب أنه مستحب وليس واجب، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند مسلم من توضأ يوم الجمعة كتبت له، ويعني من توضأ قال من توضأ، فقيد يعني كتابة الأجر وكتابة للجمعة بأنه إذا توضأ وصلى، من توضأ ثم من توضأ يوم الجمعة من توضأ ثم أتى الجمعة كتب له أجر الجمعة كذا. إذن قيد المجيء بالوضوء هنا. وجاء في الحديث الآخر يعني كلمة الوجوب، فقالوا هذا الحديث يعني ينقل الوجوب إلى الاستحباب، بل قالوا أن حديث العرائب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصلوات فقال فرضت عليك خمس صلوات، فبين الرسول على الصلوات الخمس وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فأولئك استدلوا بالوجوب الذين قالوا، فقالوا لهم أولئك الرسول لم يذكر الوجوب هنا، إنما ذكر الفرائض الخمس، وهذه يعني الصلاة لم يقيد لها قصور شيء، وأنها ليست يعني هي فريضة ومجيئها يكفي بالوضوء بدليل هذا الحديث. هناك قول ثالث وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه قال أن الوجوب هنا يعني يكون لمن جاء الجمعة وعليه من الأوضار والروائح الكريهة ما يعيق أو يؤثر على المصلين، قال هذا يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه، فإن لم يغتسل فإنه يأثم، فإن لم يغتسل فإنه يأثم. قال أما من كان يعني يأتي الجمعة وليس عليه هذه الروائح الكريهة وليس عليه ما يؤذي المصلين، قال فإنه صلاته صحيحة وليس عليه إثم. ففرق بين حال وحال، كأن يكون مثل رجل اغتسل يوم الأحد أو يوم الاثنين فمرت به أيام لم يغتسل، ثم جاء يوم الجمعة فجاء الجمعة ولم يغتسل، فالأيام التي مرت بها عرق وحصل عنده من الروائح الكريهة ما يعني يجعل المصلين يتأذون منه، قال هذا يجب عليه أن يغتسل. وأما رجل اغتسل يوم الخميس مثلا وما زال برائحة طيبة ولم يتعرض شيء من يعني الروائح الكريهة فجاء، قال هذا لا يجب عليه، فهذا حكم مستحب. ففصل في المسألة ومال كثير من أهل العلم إلى هذا القول، وبعضهم رجح هذا القول وهو قول وجيه، قال قول وجيه. فالأمر فيه اختلاف، على كل حال من قال بالوجوب جاء بأدلة، ومن قال بالاستحباب يعني آخر جاء بأدلة، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن يعني التفصيل الذي قال به شيخ الإسلام هو الأقرب، هو الأقرب، والله أعلم. طيب متى يكون الاغتسال لمن قال أنه سنة أو قال أنه واجب؟ نقول يعني جاء اللفظ من جاء يوم الجمعة، من جاء يوم الجمعة في الروايات، من جاء يوم الجمعة، إذن قالوا يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة يبدأ طلوع الشمس، يعني تبدأ طلوع الشمس، فمن بعد شروق الشمس هنا ينبغي أن يغتسل. ومنهم من قال من عند أذان الفجر، لأن أذان الفجر فيه بداية ظهور ضوء الشمس، وهذا أيضا قول لا بأس به. فقالوا إذا يبدأ يوم الجمعة الاغتسال من بعد يعني طلوع الفجر، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر يعني صح اغتساله وكان غسلا تعبديا لهذا اليوم. ومنهم من قال يعني الأولى أن يؤخره إلى حين شروق الشمس، لأن يعني علة الروائح الكريهة وهذه الشمس، فكلها على كل حال هذا قول لا بأس به، كل هذا قول صحيح. إذا نقول الغسل يبدأ من حين طلوع الفجر أو من حين شروق الشمس إلى أن يأتي الجمعة، وقوله يوم الجمعة هذا يدل على أنه نهار الجمعة قبل خطبة الجمعة. أما من قال أنه من ليلة الجمعة، نقول لا، ليلة الجمعة يعني تبدأ من بعد غروب الشمس يوم الخميس، هذه نعم من قرأ سورة البقرة ليلة الجمعة يعني جاز له أن يقرأ من بعد المغرب، هذه ليلة الجمعة لا شك فيها، من قرأ البقرة ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يعني شمله هذا كان. أما قوله يوم الجمعة فهو يوم مخصوص قالوا من بعد طلوع الفجر أو من حين الشروق إلى يعني انصراف من الصلاة. ولو أن قلنا يعم كل النهار، قلنا طيب لو اغتسل عصر يوم الجمعة هل يسقط عنه الإثم لمن قال أنه يأثم؟ قل لا يسقط، لأنه اغتسل يوم الجمعة، قالوا اغتسل يوم الجمعة، نقول لا، إذن قيد الاغتسال بالمجيء إلى المسجد، والأولى أن يفعل كل ما قرب، كل ما قرب. ولذلك لو أن الإنسان يأتي يعني الجمعة قبل طلوع الخطيب على المنبر بساعة أو ساعتين، يعني حين خروجه يبدأ يغتسل ويعني يأتي إلى الجمعة، هذا حتى يكون قرب يعني مجيئه قد استعد لهذا الأمر. طيب، هل يكفي الاغتسال بالماء القراح أم أنه يعني يزيد على ذلك؟ يقول الأولى والكمال، الكمال أن يعني يغتسل ويستعمل أيضا المنظفات التي تزيل الروائح، تزيل الروائح، لأن الحر يسبب أشياء كثيرة ومع جهد وغير ذلك، فهنا يستحب له أن يغتسل بالصابون أو بالشامبو الذي يقال لها، وما يزيل هذه الروائح التي تكون على الجسد. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يعني يتطيب، أنه أيضا يتطيب، إذن يغتسل ويتطيب ويكون على وجه الكمال، على وجه الكمال، فيكون متطهرا يعني. وأيضا قال أهل العلم يستحب له، يستحب أن ينتف الإبط إذا كان هناك يعني كثافة في الإبط ولها رائحة، وقالوا أيضا أن يقلب الأظافر، كان له أظافر يعني قد طالت، وهكذا قالوا أيضا كذلك يعني يحلق العانة إذا كان يستدعى ذلك، وأمور من يعني أمور سنة الفطرة كل هذا. بل قالوا إذا كانت هذه الأظافر أو العانة أو ما الإبط يعني فيه روائح كريهة، قالوا وجوبا عليه أن ينظفها ويعني يزيلها، لأن هنا في إضرار، سيكون هناك إضرار بالمسلمين، ولا يجوز الإضرار بالمسلمين، ويأثم على هذا الإضرار، وهذا يأثم على الإضرار. وقالوا أيضا يتطيب، يتطيب، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتطيب، قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب، والسواك أيضا، ذكر السواك فيه أيضا، وأن يمس ولو من طيب أهله، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يغتسل ويتطيب ويستاك السواك يعني من رائحة الفم، وأيضا يتطيب إن لم يجب طيب الرجال أخذ من طيب أهله، ولا فرق في ذلك في هذا الموضع. نعم، قالوا هذا من كمال المجيء إلى الجمعة بهذه الكيفية، وهذا يعني في أحاديث قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يجعل له ثوبين للجمعة؟ شوف، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يجعل يعني إردان وإزار، يجعله خاص بيوم الجمعة، هذا من كمال الزينة ومن كمال يعني أن يأتي الإنسان على يعني وجه صحيح وطيب لا يؤذي فيه يعني من حوله من الناس. طيب، هنا في الحديث قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، إذن هنا أمر بالوجوب كما قلنا على التفصيل الذي ذكرنا وبينا. طيب، قال بعد ذلك في الحديث الذي يليه قال وقول حافظ المقدسي رحمه الله تعالى قالوا عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. في هذا الحديث بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب للجمعة خطبة أولى وخطبة ثانية، إذن يعني لابد من خطبتين، والصلاة لا تصح إلا بهذه الخطبة، فمن صلى بالناس ركعتين دون خطبة لا تصح صلاة الجمعة، لا تصح صلاة الجمعة، وكان الأولى به أن يصلي ظهر، فليس له أجر الجمعة، لأن الحديث قال فيه يخطب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وواظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وواظب عليه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا جميع أهل الإسلام لا يتركون الخطبة، لأنها من 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 واجبات يوم الجمعة، بل من فرائض يوم الجمعة. وقوله يخطب خطبتين وهو قائم، إذا الخطبة الأولى والثانية وهو يكون قائم، ولا يترك القيام إلا لعذرين، إلا لعذر، وإنما ينبغي أن يخطب قائم، والخطبة حال القيام يكون أدعى لإيضاح الكلام، وأيضا يعني لشدة الكلام، لأن الرسول قال إذا خطب يوم الجمعة اشتد غضبه في بعض الكلام، ويعني يرفع صوته، ويكون في الخطبة ما يعني يستدعي الحماس وإظهار يعني الموعظة وهكذا. إذن لابد من هذه المسائل. إذن طيب إذن لابد من طيب لو خطب خطبة واحدة هل تجزئه؟ اختلف أهل العلم، اختلفوا في أن الخطبة تجزئ أو لا، والذي يترجح والعبد الله أنها لا تجزئ، أنها لا تجزئ، لابد أن يخطب خطبتين، والخطبة الأولى ثم يجلس، ثم الخطبة الثانية ثم يعني يتم خطبته وينزل يصلي بالناس. ولو أنه لم يجلس، سكت سكوتا على قدر الجلوس لكفاه، ثم شرع من جديد خطبة ثانية بالحمد لله يكفي. لكن لو أنه تعمد أن يجعله خطبة واحدة، قال بعض العلماء لا يجزي. وقد حصل هذا الأمر في مرة من المرات في المملكة العربية السعودية، وسئل الشيخ بن باز أن خطيبا سهى أن يأتي بالخطبة الثانية ولم ينبه، فنزل وصلى بالناس. فلما يعني بلغ الأمر الشيخ باز رحمه الله تعالى وكان مفتي، قال يعيدون هذه الصلاة ويصلون يعني صلاة فائتة ويقضون بها يعني ويصلون الظهر بدلا عنها. طيب قالوا قد فات يا شيخ، قال ينبههم الإمام إذا جاء الجمعة الثانية أو ينبههم في المسجد يقولوا يا من صلى الجمعة الماضية معنا وقد خطب الخطيب خطبة واحدة، فإن الشيخ بن باز المفتي العام يأمركم بأن تبغوا هذه الصلاة الفائتة، هذه 4 ركعات صلاة الظهر، وبلغ الناس وصلى الناس. هذا قول للشيخ بن باز، ويقول به بعض أهل العلم أيضا، وبعضهم قال يجزي. فالمسألة ينبغي لا يعني تترك، وينبغي أيضا يعني لابد من إتيانها. السلف الصالح كانوا ينكرون بعض المسائل. أنكر عمار بن رؤبة بن رؤيبة عن يعني عن خطباء بني أمية في عهد لما حضر، يعني لما خطب الإمام ولم يقعد، أو خطب قاعدا، خطب قاعد أنكر عليه، قال والله ما عرفنا إلا خطبة تكون قائمة عهد الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان. فنصحه وبينه، بل قال في كلامه شديدا، قال كلاما قوية فيه ينكر عليه، فدل على أن خطبة الجمعة لابد فيها من القيام مع القدرة، أما مع عدم القدرة فإنه إن جلس فلا عليه شيء من حيث وجود العذر. طيب رسول عليه الصلاة والسلام يعني بين يعني في هذا الحديث من ذكر الحديث من يعني الراوي عبد الله بن عمر أنه خطب قائما، وإليا يقول يعني كان رسول الله يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، فبين حال الخطبة وما ينبغي أن يكون يعني من حال الخطيب وهو يعني يخطب. طيب ما هي أحكام الخطبة؟ ما الذي ينبغي أن يقول؟ السنة أن يفتتح بالحمد وأن يأتي بخطبة الحاجة لو استطاع، خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، خطبة الحاجة معروفة. إذا جاء بخطبة الحاجة هذه يعني هذا بدأ بداية السنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال العلماء لابد أن يتشهد فيها، وقالوا التشهد واجب. تشهد إيش معنى التشهد؟ يعني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن النبي جاء عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها التشهد فهي كاليد الجدماء، كاليد الجدماء يعني الجدم يعني هو نوع من الأمراض، أي كاليد الجدماء أي بمعنى فاسدة، أي بمعنى فاسدة. فلا بد أن يأتي بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، فإذا جاء بخطبة الحاجة تضمنت هذه الشهادة. قالوا أيضا لا بد فيها من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي بذكر الأحاديث وما يعني عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يصلي على النبي، والحديث بخيل من ذكرت عنده ولم يصلي، فلا بد قالوا أن يصلي على النبي. أيضا من شروط الخطبة أن تكون فيها موعظة، لأن الخطبة يعني أهميتها أنها درس أسبوعي لمن يحضر المسلمين هذه الجمعة ويسمع الوعظ، يسمع القرآن، يسمع الحديث، يسمع الزجر، يسمع الرغائب، يسمع في دين الله الأحكام كلها. فلا بد أن تتضمن الخطبة موعظة يعني يقصد بها تذكير المسلمين في أمر دينهم ودنياهم، وأن يكون الأمر أهم في الدين، لأن بعض الخطباء يتناول كلام الدنيا ويكثر فيه، يقول لا بأس إذا كان استدل الحاجة، لكن لا بد أيضا أن يكون حظ الدين أعظم، لأن الدين هو أعظم، وتأتي علاقتهم بالدنيا ويأتي بها. أيضا لابد أن يقرأ من آيات الله تعالى، من حديث النبي، ويذكر الذكرى تكون الله بذكر الآيات وبذكر الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في عن الصحابة أنهم تعلموا أو حفظوا منه سورة قاف في القرآن الجديد من خطب الجمعة، لكن كان يقرأها ويعلق على بعض المعاني فيها، وكانوا عرب أقحائي فيعرفون ما يأتي في هذا الذكر. وهكذا هناك مسائل يعني أخرى وردت، فإذا جاء بهذه المسائل التي ذكرنا أجزأته أجزأ الخطبة. وهناك شرط مهم أو أمر مهم ينبغي أن ننبه فيه، أنه توقي الإطالة، توقي لا يطيل على يعني في خطبته، بل يكفيه إذا أطال أن لا يزيد على نصف ساعة، لا يزيد على نصف ساعة، لو كانت ربع ساعة ثلث ساعة الحمد لله. وهكذا لأن الناس يملون، وقد قال أرباب اللغة وأرباب يعني الفكر ممن يعني يراعون يعني أحوال الناس، قالوا السامع يكون معك مدة 10 دقائق ربع ساعة الأولى، بعد كذا يبدأ يسرح، فلا تطل الخطبة، واجعل الخطبة يعني قصيرة مهمة فيها. وكثير كان من أهل العلم من يكتب الخطبة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان يوصي هكذا طلبة، يقول اكتب خطبة الجمعة حتى تكون في مدة قصيرة، يعني لا تكون في إطالة، وتكون أيضا ترد فيها ما تريد أن تقوله من الأحكام، من المواعظ، من الآيات، من الأحاديث، فلا تترك المجال أنك تسرح وتأذي بهنا ومن هنا وهنا ثم تطيل على الناس. بعض الناس يخطب ربما مكث الساعة ونص أو يزيد على ذلك، فهذا يعني لا ينبغي، هذا فيه يعني مش مشقة على الناس، ويعني الناس لا يعني ينبغي يعني أن يراعى حاله، حال السامع وحال الذي يعني يرد على الجمعة، فإنه يعني ينبغي أن يراعى حاله بأن لا يكون يعني عليه مشقة. طيب، قال الحافظ في هذا الحديث الذي معنا، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. هذا أيضا من أحاديث الباب التي أوردها يعني الحافظ النووي في هذا الموضع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة، فدخل رجل وهو سليك القطفاني رحمه الله رضي الله تعالى عنه، فجلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه جلس قال صليت يا فلان، من باب أنه يعني يستبين منه يستفصل، لأنه ربما صلى قبل دخوله إلى يعني جهة النبي والذي حيث يراه، فأراد أن يتأكد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينكر عليه. وهكذا ينبغي في حال الإنكار، صليت يا فلان، يعني صليت السنة الراتبة، والسنة الراتبة هي إيش؟ تحية المسجد. ولذلك بعض أهل العلم أخذ من هذا وجوب سنية أو تحية المسجد، وبعضهم قال أنها سنة مؤكدة، والمسألة فيها خلاف. قال صليت يا فلان، صليت السنة تحية المسجد؟ قال لا. قال له قم فاركع ركعتين، فبين له أنها سنة، وفي بعض الروايات فتجوز فيهما، فدل على أنه لا بد أن يصلي من دخل المسجد يوم الجمعة ركعتين خفيفتين يسمى تحية المسجد. والرسول قطع الخطبة ونظر إليه وكلمه وخاطبه حتى يبين للناس أهمية هاتين الركعتين التي هي سنة تحية المسجد، وأهميتها في هذا الموضع أمام الناس وهذا الجمع كثير، حتى يعني يتنبهوا لها ويعملوا بها، لأنها سنة عظيمة من سنن يعني الهدى. طيب، فصلي ركعتين، أمر صلي ركعتين، فصلى ركعتين. وفي هذا الموضع فيه يعني جواز أن الإمام يتكلم مع المأمومين، تكلم مع المؤمنين، وسيرد معنا أن المأموم أو السامع الخطبة لا يجوز أن يتكلم، بل من تكلم فإنه يأثم وليس له أجر ذلك اليوم يوم الجمعة، وسيأتي معنا الحديث بعد ذلك. لكن يجوز للسامع أو حاضر يوم الجمعة أن يتكلم مع الإمام، وفي ذلك دليل أن رجل أعرابي دخل المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله استسقي لنا، ادعو لنا، وشكى جذب وقلة الأمطار وحاجة الناس. فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يعني دعا بالاستسقاء في خطبته، وهو أحد مواضع الاستسقاء الخطبة خطبة الجمعة. فقال أنس رضي الله عنه قال ما خرج المسجد إلا والأمطار تهطل. هذا من استجابة الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شاهد على أنه يجوز لمن حضر يعني الخطبة أنه يتكلم مع الإمام وهو على في المنبر، وأن أيضا من على المنبر يجوز له أن يتكلم مع من حضر. هذا فيه جواز هذا الموضع. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. إذن هنا في الحديث وجوب الإنصات، وجوب الإنصات وعدم الكلام، وأن من تكلم التقت جمعته. إيش معنى التقت جمعته؟ يعني بمعنى ليس له أجر الجمعة، هذه ليس له أجر الجمعة لأنه لغى، أي بمعنى أنه أخطأ، لأنه قال على السلطان في إذا قلت لصاحبك، قلت تكلم صاحبك اللي جوارك، والكلام لا يجوز هنا لأن فيه تشويش على الذي على المنبر وعلى السامعين، والآن تجيت الآن تسمع موعظة فلابد أن تنتصر لها، وهذا سوء أدب أنك تكلم والخطيب على المنبر يعظ يعظ. فقد لغو، فقد لغوت، أي بمعنى أنك تكلمت والكلام هنا لغو، أي بمعنى إثم، إثم. فلا ينبغي أن يتكلم حال الإمام وهو يخطب. طيب، من سلم عليك لا ترد عليه السلام، لا ترد ولا حتى بالإشارة، لا ترد عليه، دعوه. وهكذا من نبهك لشيء لا ترد عليه. فلا ينبغي الكلام، ولا أيضا ولو كان كلاما أي كلام، فالذي ينبغي أن لا يتكلم أي كلام. كل هذا ليش؟ لأنه ينصت ويسمع. كيف تستطيع أن تسمع وتعي وأنت تتكلم؟ أجعل الله رجل قلبين في جوف، لابد من الإنصات والسكوت والسماع والاتعاظ والاعتبار حتى يعني تدرك أجر الجمعة. أجر الجمعة يدركه من دخل قبل دخول قبل صعود الإمام على المنبر، قبل صعود الإمام على المنبر دخل وسمع الخطبة، هذا يدرك أجر الجمعة. أما من لم يسمع خطبة جاء بعد انتهى الخطبة وقام الصلاة، هذا تسقط عنه الظهر، تسقط عنه الظهر، وله أجر صلاة الظهر، صلاة الجمعة له أجر أنه يعني تعيض هاتين الركعتين عن صلاة الظهر، لكن لا يدرك أجر الجمعة التي أجر يمتد إلى الجمعة الأخرى وعشرة أيام. فهذا الذي تكلم لغت جمعته، يعني ما أدرك أجر الجمعة كالذي جاء ساكتا صامتا وسمع فأدرك الجمعة وله أجر أسبوع كامل وعشرة أيام، مما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله فقد لغوت ظاهرها أنه يأثم وأنه ليس له أجر في هذه الجمعة، وكأنه صلى الظهر فقط. فعيب اللسان أن يتنبه لهذه المسائل. إذن لابد من يعني من حضر الجمعة أن يهتم بهذه الآداب الشرعية التي تضمنها يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، وبينها أهل العلم فصلوا فيها حتى يعني يدرك الأجر العظيم في هذا اليوم العظيم، وهو عيد أهل الإسلام، وهو في صلاة، في خطبة، في موعظة، وفي أعمال عظيمة. يعني فهذه من المسائل التي ينبغي الاهتمام بها. بارك الله فيكم جميعا، ولعلنا نقف عند هذا الحديث، ويكون إن شاء الله الدرس القادم في الحديث الذي تليه، وهو أول حديث عن سهل بن سعد الساعدي أن رجالا تماروا في منبر النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة إلى بعض إخواننا. يقول السائل أو السؤال الأول: هل يجوز أن يقيد فائدة سمعها أو هل يجوز أن يقيد فائدة سمعها المأموم من الخطيب والخطيب يكتب؟ لا، ما ينبغي، لا تشغل نفسك بالكتابة، تسمع أنت الآن، تسمع 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 فقط وتعي ما يقال. الكتابة هذه نوع من الانشغال. إذا قال الإمام حديثا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء تؤمن، بس هذا الحد. أما تكتب وتلخص هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول: إذا كان الخطيب يشكو مرضا مثلا، فبعد أن أتم الخطبة قدم شخصا آخر الصلاة، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم يجوز، ما في شيء، حتى لو لم يكن مريض، شعر بالتعب وشعر أنه يعني إكمال الصلاة فيه مشقة واستخلفها، لا بس ما في، ما في دليل على أنه الذي يخطب لازم يصلي، لا ما في دليل. صحيح السنة واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه كان الخطيب يصلي، لكن لو أنه عنا له شيء وأناب عنه يعني من يصلي بعد ذلك فلا بأس. نعم. إيه. السؤال الثالث يقول: أنا أعمل في مهنة كوي الملابس ويتطلب مني الوقوف ساعات طويلة، فألبس جوربي بعد وضوء الفجر وأمسح وقت وضوء الظهر والعصر فقط، وحين أنصرف مساء من العمل أتوضأ بدونهما وأنزعهما قبل انتهاء مدة المسح وأفعل ذلك كل يوم، هل يجوز هذا؟ إذا يعني خلعت الجوارب قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء المدة، فإذا أردت أن تصلي وقد انتقض وضوءك لابد أن تتوضأ من جديد. لكن إذا خلعت الجوارب وأنت على وضوء لم ينتقض وضوءك، فأنت يعني تصلي حتى مع خلع الجوارب، لكن لازلت على وضوء لم ينتقض، لا ينتقض وضوء إلا بخروج ناقض، إلا خروج إما بول أو غائط ناقض الوضوء. فإن حصل الناقض هنا انتقض الوضوء، فإذا أردت أن تصلي هنا لابد أن تتوضأ لك خلعت الخفاف أو الجوارب، هذا الذي ينبغي. فهنا يعني أنت إن خلعت ولا زلت على وضوء لم ينتقض وضوءك فتصلي ما شاء الله لك، لكن إذا حصل منك ناقض فلا بد أن تتوضأ من جديد، توضأ من جديد. وإذا أردت تلبس الخفاف لابد أن تلبسها على وضوء جديد بعد خلعك، بعد خلعك لابد أن تلبسها على وضوء جديد. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم، الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
جزاك الله خيرا. آمين، بارك الله فيك.